المذكور في جمالك، فأنت تصرحب تصرحب آثار المتلقن. لما تصرحب آثار المتلقن تصرحبه حينئذ إلى جمال المذكور فقط ليس مطلقا. فإذا النسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بالعموم والتفصيل إذا كان مطلقا لعل المسلمين أطلقوا لفظ الصحاب على هذا المعنى الخاص بالمعنى اللغوي أطلقوه على الحديث وقولوا حينئذ من الممكن الصح لكنهم صرحوا من الاصطلاح لما صرحوا أن الاصطلاح معناه أن الكلمة لفظ الصحاب لفظ الصحاب من المعنى العام للمعنى الخاص ونحن قررنا بالمصطفى ان كل رقم من المعجم كل رقم من الرقم بالمعنى بالمعنى يكون في هذا من جهه ثانيه انه قد يكون المعنى من العام الى الخاص اذا كان من العام الى الخاص معناه ان رقم الخاص لما اطلق في لسان المسلمين لا يراد به غير هذا المعنى بخلاف المعنى الموجود المعنى اللغوي لو ضمن طرف من الاستصحاب على لسانهم بما له من معنى اللغوي وان فقدوا احد مخططهم لكن تبقى المخطط الثاني اللغوي موجوده في حدودهم يدل عليها الرقم لانها غير مخطط بخلاف الاستصحاب المعنى الاصطلاحي الاستصحاب المعنى الاصطلاحي لا يدل فضلا عن انه غير مخطط لا يدل الا على هذا إلا على الفضل فقط فقد حين إذن المطلق فقد المتلفظ في هذا اللفظ فقد هذا الفضل أو لم يقصد الرب لا يدل إلا على الخاص لأن كان النقل على الخاص فقط والرب لا يدل إلا على الأعمال هذا كل روحي إذن من يحيى الشيخ فإذا كان أن الخاص منصوب ومنصوب الخاص ما هو تعريف الخاص تعريف القاعدة اختلف حينئذ في تعريفه لكن كله يرجع الى الاشياء يختلف على الاشياء بعضهم يقول معرف القاعدة بانه ابقاء ما بعضهم يقول هو العرض قال الحكم ببقاء ما الابقاء ما كان ما معنى كقاعدة إذا قاعدة أصلية تقول إبقاء مكان يعني الحكم ببقاء من هنا الشيطان عندما اخترق الحين إذن هذا التعريف الأول وهو إبقاء فسر رفض الإبقاء بالحكم بالبقاء لما فسر الإبقاء بالحكم بالبقاء فأدرق بين التعريفين بين تعريف القاعدة الأصلية أو الإبقاء بالإبقاء إبقاء مكان أو الحكم بالبقاء كلاهما معنى واحد يبقى أن الشيخ اختار الأول لأنه أكثر في مقام التعريفات كلما كان التعريف أكثر وفيه حينئذ دفعا للزوائد يكون أولى في مقام التعريف لفظ إبقاء ما كان أكثر وأقل ألقاء من تعريف الحكم ببقاء وعليه الحكم والحكم ببقاء هذا التعريف كقاعدة مشكلة عليك الأكبر طبعا درسنا اليوم كله ليس فيه اليوم كله قصور بمعنى ان كله امور فقهية ان يكون الاصطلاح معنى الاصطلاح واضح لنا طبعا ان يكون حينئذ الاصطلاح عن الاصطلاح عملي او لا واضح انه لا يطلق على الاصطلاح ان يزيد تعريف الاصطلاح واضح ان كل التعريف تعريف الوقتية ومعنى الاصطلاح المركوز في الذهن المعرف اوضح عندي انا وعندك من المعرف مع ان شرط التعريف الحقيقي ان يكون إلا أنه على البحث ولذلك لم قالوا هذا التعريف الذي هو إبقاء المكان أو الحكم ببقاء المكان هو حيث المفهوم من المكان الجهة الأولى وهي أنه هذا التعريف لا يشير إلى أركان الإبقاء بمعنى أنه لا يشير إلى إجزاء التعريف يشير إلى إجزاء المفهوم من المكان الاستصحاب له اثنان اليقين السابق والشك كشف ابقاء ما كان لا يدل على كلا ركنين وان لم يدل على كلا ركنين فاذا هو لم يعرف الاستصحاب بجزئين ولما لم يعرف بجزئين فاذا هو لم يعرف بشيء وقال هذا الاشكال أولا هناك فرق بين الإصلاح الخارجية والإصلاح الاستصحاب له ركنان واليقين السابق والشك اللاحق جزءان له لكنها اجزاء خارجية والتعريف يجب ان يكون بالجنس والفصل التي هي اجزاء المعرف صح لكنها اجزاء تحليلية عقلية وليس اجزاء واحد ثاني سلمنا مع خط الفصل عن ان تكون هذه الاجزاء اجزاء خارجية او تحليلية تحليلية أيضا التعريف أشار إلى ركن لما أشار إلى ركن الاستصحاب؟ لأنه قال إبقاء ما كان لفظ ما كان له يعني ما كان مغلقا للثبوت سابقا فإذا أشار في لفظ كان إلى اليقين بل أكثر من ذلك علل هذا التعريف على خطره علل الحكم بالبقاء لما أنا أحكم بالبقاء؟ حكمت بالبقاء لأنه كان لما عدل لأنه هو رتب الحكم وعلقه على حين إذن الله وتعليق الحكم على الله مشهر أن علة الحكم هو أليس أنت عندما تقول أكرم العالم علقت الحكم على العالم لما علقته على العالم هو مشهر أن علة إكرام هذا لأنه عالم بالبين فالاستصحاب لم يشر الى حينئذ الى اليقين السابق فقط بل اشار اليه واشار الى عله الحكم لما استصحب لانه كان بحياته السابقه كيف اشار اليه من لحظه ابقاء ما كان ابقاء الحكم بالبقاء هذا الحكم لما انا احكم بالبقاء لانه علق الحكم على وصف انه كان لما علق الوصف على انه كان فيشعر ان علة الحكم بالبقاء لانه كان مخلقا هذا اما الركن الثاني وهو الشك الله موجود في الوصف بالبقاء لان هذا الذي كان سابقا لو لم يكن مشكوكا الان لما كان هناك معنى الحكم بالبقاء لأن الحكم بالإبقاء ما المراد بالإبقاء؟ هل الإبقاء التكويني أو الإبقاء التنفيذي؟ الإبقاء التنفيذي وليس التكويني لأن التكويني خطر لأن اليقين مرتفع إلى شك لما كان مرتفع إلى شك فبعد ليس على التكوين عندي أنا أشك بالطهارة لما شككت بالطهارة فإذا لم أردت أن أخذ الطهارة فالمراد بالإبقاء هو الإبقاء التنفيذي لا الإبقاء التكويني وإلا الطهارة مرتبطة على كل حال الشك لأن فلما كان منظورة بالشك عفوا فلما كان معنى الإبقاء التنزيلي يستدعي وجود الشك فتكون القاعدة قد أشارت إلى الشك كما أشارت إلى اليقين أشارت إلى اليقين بالدلالة المطابقة أشارت إلى اليقين بالدلالة المطابقية من وقت ما كان أشارت إلى الشك بالدلالة الالتزامية من وقت الإبقاء لأن إذا كان الإبقاء معناه هو الإبقاء التنزيلي فلا يمكنك أن تبقي المطيقا سابقا إبقاء تنزيليا إلا إذا كنت أنت شك فيه فيكون الشك من لوازم الإبقاء لما كان من لوازم الإبقاء فإذا الله الإبقاء يدل على الشك بالدلالة الالتزامية كما دل الله كان على اليقين السابق بالدلالة المطابقية فإن حديث إشكالكم أن هذا التعريف لا يكون حديثا ناظرا بلا كلا ركنيه وإلى كل شيء بل يكون الله فإذا إشكال أنه هذه القاعدة الحكم بالبقاء ما المراد بالبقاء؟ هل المراد بالبقاء هو البقاء العملي؟ أو فقط لأن الحكم بالبقاء الإبقاء إبقاء ما كان إبقاء ما كان هل المراد به إبقاء ما كان هو البقاء إبقاء العمل القابل من المكلف أو الإبقاء ما كان المراد به هو الحكم بالبقاء لها شقان إما الإبقاء العمل أو الحكم فإذا كان المراد حينئذ بالإبقاء هو الإبقاء العملي لا معنى لهذا التعريف لما لا معنى لأنه كما قرأ في المكان أن الأدلة تدل على حجية الإبقاء وقع الخلاف بينهم بعضهم يقول أن الدليل الدال على حجية الإبقاء هو حكم العقل فقط وقال الشيخ وهذا مشهور الجلالة وهذا من الغرائب وأيضا هذا من جملة موارد من الأوائل ثلاث الأشياء الكثيرة الأوائل لم يكون لم يتطور أصلا أن الاستصحاب حجيته ناشئة من الأحبار لم يرى خبر يدل على حجيته فقاموا والتمسوا دليلا على حجية الاستصحاب من حكم العقل لما التمسوا دليلا عليه من حكم العقل أصاروا الحجية حينئذ على هذا أول من التمس وجعل حجية الاستصحاب ناشئة من الأحبار هو والد الشيخ بهذا في كتابه العقل التنمار قال من ان عندنا اخبار تدل على الاستصحاب فعن لا داعي بالزام التمسك بالزام بالدليل العقلي والاخبار فاذا هناك خلاف بين القدامى الذي يرى ان مشرب الاستصحاب مبني على حكم العقل بين المتاخرين الذين يرون ان مشرب الاستصحاب مبني على الاخبار بعضهم يقول ان الاستصحاب يجب مبني على الاخبار وحكم العقل وبناء وقال السيره في سبيل الزام المستقل فإذا الاستصحاب له مشارك إذا كان الاستصحاب له مشارك نقول إذا أردت أنت أن تعرف لابد أن تعرفه على كلا التقارير وعلى اختلاف المشارك واختلاف حتى يكون الاستصحاب له مانع على كل حال يكون الاستصحاب له واجب فأنت عندما عرفت الاستصحاب بالإبقاء ما كان والمراد بالإبقاء هو الإبقاء العملي لاحظوا على هذا التقدير خذ هذا التقدير وتعال معي للمشارك أحد المشارك حجية الاستصحاب وحكم العقل حكم العقل سابقا في مباحث التحليل والتقدير قلنا أن هذا العقل يحكم يصدر له أمر أولوي أو ليس من الشيء الحكم إلا التعالي والإقرار سابقا على مبنى المصنف وهذا مثل التليفون الأدبي وأداء الغزل والحق والمقومة يقول أن العقل ليس من شأنه أن يحكم كل ما من شأن العقل أن يذعن ويدرك العقل من شأنه أن يدرك أن الموتور قد اشتعل أما ليس من شأنه أن يحكم بإشعال الموتور هناك فرق فرض العقل يذعن ويدرك بأن الشيء قد حصل ولكن ليس من شأنه أن يصدر أمر حول بحث أو نحو ذلك. بناء على هذا المبنى وكما طبعا الذي كان مبني على احتمالات المبنى بناء على أن العقل لا يحكم ويتعلم بناء على هذا المبنى الاستصحاب إذا كان حجية ناشئة من العقل فإذا ستكون ناشئا من إذعان العقل العقل سيذعن بأي هل يذعن بالإبقاء العملي من المكلف ويقول هذا الإبقاء العملي حجة هو قطعا مذعن بالإبقاء العملي طالب حجيته أو لا لما؟ لأن الإبقاء العملي قادر من المكلف على كل حال لاحظوا الإشكال الإشكال أن الاستصحاب عرفتموه بأنه إبقاء الإبقاء إما أن يفكر بالإبقاء العملي وإما أن يفكر بحكم البقاء وعلى كلا التقديرين لا يصح تعريف وحيد الإبقاء أما على الشق الأول فإن عرفتم بالإبقاء بالإبقاء العملي الإبقاء العمل يعمل الخارجي القاضي من الكلمة على الكلمة على الكلمة بحجية هذا العمل لماذا؟ لأن العقل إن حكم سيؤمن وإذعانه وإيمانه هو مؤمن بأن هذا العمل سيزيد على كل حال صارب حجية يسير بعد فالقول أن هذا العمل هو حجية بنظر العقل لما نلقى لماذا؟ لأن العقل إن حكم بالحجية سيؤمن هو مذعن في وجوده وفي وجود هذا العمل على كل حال قال العقل بحجية فدعوا حافظ الشيء هو حسين يبقى العمليه اقبل على الاحتمال الثاني نحن مواطنا بالابقاء والحسين كما هو الله اذا كان مواطنا من الاستحقاق هو الابقاء مكان والمراد اذا عرفنا الاستحقاق بالابقاء حينئذ بالزم ابقاء المكان والمراد في الابقاء هو الحكم بالبقاء الحكم بالزم الحكم بالبقاء هو إلزامه بالبقاء هذا الإنسان بالبقاء سيختلف بين الإلزام بالبقاء النائب من الأخبار فيختلف إلزاما شرعيا وبين الإلزام بالبقاء النائب من العقل سيكون إلزاما عقليا وبين الإلزام بالبقاء النائب من السيرة العقلية سيكون إلزاما عقليا فلما كان الإلزام مختلف بين أن يكون إلزاما شرعيا أو عقليا أو عقلائيا لا جامع بين الأقسام الثلاث حتى تعرف لا جامع أبدا لما لم يكن جامع هل تعرفت الاستحقاق حينئذ على أساس أنه هو معنى واحد تبين أن الإلزام بالبقاء له ثلاثة معاني أنت أي معنى عرفت؟ هل عرفت الاستحقاق بالحكم الشرعي بالبقاء أو الحكم العقلي بالبقاء أو الحكم العقلائي بالبقاء ولا جامع بين لما لم يكن جامعا بين الثلاث فحينئذ أنت عرضت الحكم بالبقاء على أحد المشارك لما عرضت الاستحقاق على أحد المشارك هذا التعريف لا يصح لما لا يصح؟ لأن التعريف من شأنه أن يكون حينئذ جامعا لكل المشارك وهو لا يكون شامعا هذا الاشكال ايضا مرفوض من جهه ان اول هناك جميع الجامع هو مطلق الاسلام هذا واحد ثانيا ان هذا ليس اختلافا في معنى الاسلام الالزام وارد على كل حال لا يطوى الالزام بابقاء ما كان طارت الدليل عليه من الشرع اخرى الدليل عليه من العقل ثالثه الدليل عليه من السيره اختلاف الادله لا يوجد اختلافا في معاني الإلزام ولا يوجد اختلافا في معاني البقاء وإلا لو أوجب خلافا فليكن هذا الخلاف مجرد إلى بقية كل ما الحجية تقرر ذلك الحجية تقرر ذلك قارنة إلى المسلم الدليل من الكتاب أخرى من السنة ليس من الاستحقاق لا من العقل رافعة من السيرة فهل اختلاف الأدلة أوجب خلافا في معنى الحجية أم الحجية واحدة على كل حال الحجية واحدة أيضا هناك ذلك الحكم بالبقاء حكم بمعنى واحد على كل المشارك غير أن الأدلة على إثبات الحجية لا واختلاف الأدلة يوجد اختلافا في معنى الحجية وفي معنى الحجية وعليه فإن جمع هناك إشكال آخر من الكل وهو ما معنى الحجية التي يوجد فيها الاستحقاق يرجعه لأن المقولة أفرض له عنوانا على ذلك وهذا من يجيب ذلك هذا من الكلام في المشكلات يقول هو دائما في المواطن التي فيها تعب الاستحقاق يكون له أي فائدة في عدم والمواطن اللي يجيب ثمرة تقليدية لأنه خفيفة الموطن ما بيتعب لا الموطن ولا يقول تعريفه إذا تيقن المكلف صاحبه بحكم واحد أو بموضوع في حكم موضوع في حكم يعني موضوع له أثر شرعي أولا الاستحقاق وإن قلنا أنه هو مجراه الشك في الحكم الواقعي لكنه هو الواقع تنجليه عند الشك في الحكم الواقعي أو عند الشك في الموضوع الذي له أثر شرعي وحكم واقعي وإذا ذلك قلنا في مواد مشروع حقيقية وصورة مفهومة أنا من جهة ثانية أثر انتزاع التيقن على الحكم أو الحكم بموضوع انتحاره أما لو تيقنت بحين يجب وجود ضعف ثم تكتفي بقائها. هل تذهب هل تذهب بتصفيها ولا مثلا ليس لها مرتبية بالشرع؟ لا معنى لأن تطبق عليها الاستحقاق بما هو في الشرك، ستطبق عليها الاستحقاق لكن بما هو هو لا بما هو. لذا إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع الكفر ثم تزلزل يقينه لأن شك في بقاء المكان، المتيقن إن كان الحكم فشكوا فيما بعد ذلك من أحد أسباب الكفر، أما إذا كان المتيقن سابقا موضوعا فشكوا فيما بعد لا حصر له ولا ضابط، لأنه لا يمكن حصر الشك في الشبهات الموضوعية لأن شك في بقاء المكان قد تيقن به الكفر، فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقا به؟ لما؟ لأن من شأن المتيقن أن يبقى، وإن عمل قد يخالف الواقع لأن المتيقن قد يكون قد ارتفع، لما قال ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفق المتيقن ويأخذ بأحد احتمالي الشك فينقض ذلك اليقين، فينقضي اليقين على كل حال من صريح الشك، لا فينقض ذلك اليقين. لما ينقض؟ بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما خلق به سابقا، ولكنه ربما كان مخلقا باقيا على حاله لم يزل فيقع في الواقع. اذا ما خلق لا شك ان هذه الحيره طبيعيه من مكلف الشرع فتحتاج الى ما يرفعها من المكلف الشرعي، فان ثبت بالدليل ان القاعده هي ان يعمل على وفق اليقين السابق فوجب الاخذ بها يعيد القاعده، وان اخذ بالقاعده فيكون معذورا لو وقع في المكلف في حاله الواقع، وان لم يثبت الدليل على تشكيل القاعده فلا بد ان يرجع الى مسند يطمنه من التحلل مما تيقن به سابقا ويرفع عن القران. وفرض الكلام انه ما اتى بالاستصحاب الا بعد فصل الدخول العمليه، ونحن نتكلم الان ان الاستصحاب غير مسلم على قول انه غير مسلم ماذا يعمل؟ لا بد ان يذهب الى بقيه الدخول العمليه. لذا قال ولو مثل اصل براءه يذهب الى بقيه الدخول العمليه كيف؟ انقل انه لا يوجد لك في اصل من الشائع ان الطلب ان يذهب الى القرعه اذا فقد الدخول العمليه الى القرعه. القرعه وان كانت دليلها عام، القرعه لكل امر مشكل دليل عام، لكن في اجماع الاصوليين والفقهاء انه لا يعمل القرعه الا في الشبهات الموضوعيه واحد، والا فيما فقد حين الفن في هذه الشبهات الموضوعيه وفقد حين الفن المخصوص على الاثنين وعمل به مشهور وإلا إن لم يعمل به مشروع فلان ولم يكن من الشبهات الموضوعية أو كان هناك أصل عملية يجري في هذا الموضوع لم يكن يرفع أبدا، وأيضا فقيه كلما أشكل عليه الأمر يقول اذهب واقترب غير من الرفعة إلا في هذه الشبهات. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ المتيقن، فترى أن من ألف في الجزية هو بعض القدامى بناء على أن حق الجزية الأصلية طبعا ان العقل يحكم من هنا كان خرج على الجزئيه. لذا قال ان الكثير من الاصوليين وان لو فتح الباب عند القدامى ان الاصطحاب مش من باب الاخبار، فترى ان الاخبار فيها اصطحاب يمكن يعني لابد حين من العمل بها ولا نقيص عن العمل بها اذا لابد من الاصطحاب. ونقول ان القدامى لو التفتوا الى الاخبار لقالوا الاشياء لم يقولوا بالحجيات باعتبار ان الحجيات اصلا مكتوب على نشر العقل فقط وعلى نشر العقل فقط. يقول على اختلاف اقوالهم في شروط جريان هذه القاعده وحدوثها على ذاتها وسموا هذه القاعده وكلمه استقاق ماخوذه في اصل استقاقها من كلمه الصحبه من باب الافعال، فتقول استصحبت هذا الشيء اي استخدته صاحبا مرافقا لك، وتقول استصحبت هذا الشيء اي حملته معك، يعني صار فتصحب جوهر فتستخدمه صاحبا اخرى فتصحب عرض فتحمله. وان صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده في اقتراح الاصوليين فباعتبار ان العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيفا له الى الزمان اللاحق في مقام العمل، وعليه فالاطلاق فاطلاق بحسب المصطلح على مورد خاص والنسبة بين المصطلح والمعنى اللغوي في العلوم وعليه. فكما يصح ان تطلق رتمه الاطلاق على نفس الابقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح اطلاقه على نفس القاعده الابديه، لان القاعده في الحقيقه ما هي القاعده؟ هي الحكم بالبقاء. الحكم بالبقاء لاحظ كيف عبر عنه، قال الابقاء من الشارع حكما، مراده بالابقاء الحكمي هو الحكم بالبقاء، مع ان لفظ الابقاء الحكمي له معنى اخر وهو الابقاء التنزيهي. كان عليه هو ان يغير العباره فقط لاجل ان لا تتوهم ان المراد بالابقاء الحكمي حكما هو الابقاء التنزيهي، لان مراد المصنف هنا ابقاء الحكم يعني الحكم في البقاء. والان وسيعجب سيقول ان المراد بالابقاء حكما هو الحكم في البقاء. اذا فينبغي ان يجعل التعليم لهذه القاعدة المجهولة، يعني التعليم الخاص أن يجعل القاعدة لا للعمل لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف. لما؟ حتى هو بدليل نزوله أنا فاهم في الشرع، وهو أنه العامل بالإصحاب ماذا يقال له؟ يقال له أنشر الإصحاب. لما أجر القدر أنشر القاعدة فإن الإصحاب يقول الإصحاب أنه أجر يقال له الإصحاب، فعمله ايضا يطلق عليه الاستصحاب. يقول وان كان يطلق عليه الاستصحاب لكن الا يطلق عليه الاجر الاستصحاب؟ اذا اطلق عليه انه اجر الاستصحاب فاذا لا يمكن لنا ان نفسر الاستصحاب بمعنى الابقاء العملي، لابد ان نفسره بالقاعده لينطبق ينطبق هذا الاستصحاب وهو اجر الاستصحاب. وهذا هو الدليل الرابع على ان الاستصحاب بمعنى الاستصحاب هو للقاعده وليس للابقاء العملي. لما قال لان المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجر له واجر انقل يقال له القطع، يقول وين ينقل له لكنه ايضا من الاصحاب الاطلاق اطلاقا له اجر الاستصحاب. لذا قال وان صح ان يقال له انه استصحاب لانه ايضا يصح له ان تقول اجر الاستصحاب او اجر القاعده بين الاصحاب والقاعده ليس بالاصحاب. واعلم فمرفوع البحث هو هذه القاعده العامه، والمقصود بالبحث اثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها. فلا وجه لجعل التعريف تعريف الاستصحاب لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل كما صنع بعضهم غير المعروف عندي، فوقع في حيرة من تجريبه. إجابة ما؟ ومشهور العلماء عام وصف قديم وحديث عرف أبدا قاعدة، قالوا وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء. فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه، يعني إبقاؤه حين المطلقة حكما، يعني الحكم ببقاء المطلقة. وكذلك من عرفه بأنه الحكم ببقاء من كان. ولذا قال الشيخ الأزهر في عن ذلك التعريف، عن ذلك إشارة بعيدا عن التعريف الأول، عن ذلك التعريف عن التعريف الأول قال والمراد بالإبقاء هو الحكم بالبقاء، بعد أن قال أنه أسد التعريف وأصله ولقد أحسن وأجاب. هنا هذا هو إعجاب المنطق، ولقد أحسن الشيخ وأجاب في تفسير الإبقاء فسره بالحكم بالبقاء. فإذا القاعدة ثابتة عندما هو قال أنه لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكما مراده الحكم بالبقاء. هذا ستعرف حينئذ أن هناك عبارة مهمة تأتي حينئذ في عبارتي حتى حينئذ تعرف كيف تفسره، فمراده إبقاء واستصحاب من الشارع حكما يعني الحكم. ولقد احسن الشيخ واجد في تفسير الابقاء بالحكم بالبقاء ليدلنا على ان المراد من الابقاء الابقاء حكما الذي هو القاعده. ما هو القاعده؟ وهو الحكم بالبقاء لا الابقاء عملا الذي هو فعل العامل. هذا هو تعريف، هذا تعريف الشيخ. ولقد اعترض على الذي استحسنه الشيخ بعده امور النفس اهم ونجيبها. لا جامع للاستصحاب بحسب المشارك في اي مشارك طلب الجهه المباني الثلاثه الاتيه في الفقه وهي الاخبار وبناء العقلاء وحفظها. فلا يصح ان يعبر عنه عن الفقه بالابقاء على جميع هذه الادله في السنه. لما نقول لان الابقاء ما المراد به؟ طاره لان المراد منه ان كان الابقاء العملي من المكلف فعلى كون المراد من الانتصاب كتعريف هو الابقاء العملي فحال كون الدليل هو حكم العقل. العقل عندما يكون حاكم يكون مطعن والافعال هو مطعن لان هذا العمل صادر من المكلف على كل حال ثبت الحجيه للبقاء. حينئذ إن كان الإبقاء العملي من المكلف فليس بهذا المعنى مولدا لحكم العقل. لما؟ لأن العقل ليس من شأنه أن يحكم وإنما العقل من شأنه أن يلعن. لذا قال لأن المراد من حكم العقل هنا إذعان وإذعان العقل إنما هو ببقاء الحكم وليس بوجود العمل الكافي لأن العمل الكافي هو مدعم بوجوده على كل حال حكمت بحجية المكلف. وإن كان المراد يعني من الإبقاء في التعريف الإبقاء غير المنسوب للمكلف يعني الحكم بالبقاء نعم الحكم إنسان والإنسان الآتي من الأخبار غير الإنسان الآتي من العقل وغير الإنسان الآتي من الاختيار وأي جامع بينهما. لذا قال فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإنسان الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء وبين البناء العقلاء والإدراك العقل. والجواب أننا نأخذ الشرط الثاني مرادنا بالإبقاء القائم بالخبر القائم. قلت لا جهة جامعة نقول هناك جهة وهي حينئذ وهو الحكم بالبقاء فيصل الخلاف في الدليل وليس في المعنى واختلاف الأدلة لا يوجد خلافا في المعنى بالعلم. لذا قال الجواب يظهر من الخبر فإن المراد من الحظ والقاعدة في العمل المشهورة من قبل الشارع وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني غاية الأمر أن الدليل عليها صار يكون الأخبار وأخرى بناء العقلاء وثالثة في العمل وثالثة في العمل الآخر الذي يكتشف من الشرع ومن الاعتراف أن التعليم المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستقرار ليس الاعتبار بهذا الاختيار. أنت أرأيت في علم المنطق أنه يجب أن يكون التعريف متكفل في بيان أركان المعارضة؟ لا، التعريف يجب أن يتكفل في أجزاء المعارضة أي أجزاء جزء خاص اشتبه فسر هو الأركان بالإحساس ثم جعل الأجزاء أجزاء تحليلية فجعل يقين السبب الجن والشك من لاحق الفاصل فقال ان التعريف ليس بجعل الوجود والعمل هذا التعريف هذا الاحتراق مراد اولا هذا فصل بين الاجزاء الحاليه